بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب القراءة في العشاء. قال رحمه الله: قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عدي قال: سمعت البراء وعدي الظاهر هو بن ثابت قاص الشيعة وتأكد من تهذيب الكمال أيضا قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون، يعني أن قراءته بالتين والزيتون كانت في السفر وحتى في غير السفر في العشاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أبو عمارة أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون، وهذا لم يقيده في السفر، هذه الطريق. فرواية شعبة عن عدي فيها قيد، ورواية يحيى بن سعيد عن عدي لا قيد فيها، بل وكذا رواية مسعر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، كلاهما ثقة. قال: حدثنا مسعر هو ابن قدام عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. طيب، صليت مع رسول أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء أي في صلاة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. واشتمل ذلك على فضيلة الصلاة بهذه السورة في العشاء وفضيلة تحسين الصوت، فإنه مما وهبه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومما وهبه الله لنبيه داود: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي بمعنى رجعي معه. وشمائل وصفة من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن الصوت بقراءة كتاب الله، وفيه أنهم كانت أصواتهم حسنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم صوته أحسن، فما سمعت أحسن صوتا منه، وإلا فقد كانوا يحسنون أصواتهم بالتلاوة، لا سيما وقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقال: ما أذن الله لنبي لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أي يستمع الله سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به، أي بصوت حسن جهوري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا ثناء عظيم على أبي موسى على سبيل المدح له على ذلك الخير. وكثيرا ما يأتي حسن الصوت من أمرين: من التدبر والتلاوة بخشوع، والإتقان. فالمتقن المتدبر يحصل منه ذلك، والذي هو يجاهد الحفظ ربما يتعب في ذلك، ما يصير معتنيا كثيرا فالذي يقرأ بتدبر مع إتقان حتى لو لم يكن حسن الصوت تشعر أن الله يجعل لقراءته القبول. والذي يقرأ بصوت حسن بغير خشوع تشعر بأنه تكلف وما فيه بركة. ثم إن التدبر يبعث دافعا، يجعل دافعا في النفس لتفهم الآيات والتلذذ بها ولإعطاء الآيات مستحقها. قال: حدثني محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي العشاء، يصلي معه فريضة العشاء، ثم يأتي قومه فيؤم قومه بعد صلاة العشاء ويمشي إلى قومه مسافة وهم ينتظرونه فيصلي بهم، وكان شابا حافظا، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. والحديث دليل على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رجع صلى قومه في أكثر من صلاة، لكن هذه الصلاة هي العشاء التي صلى بهم وأطال. ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. ومعناها أنه افتتحها واسترسل في قراءتها. ليس معناها أنه افتتحها وقرأ منها يسيرا، إذ لو قرأ يسيرا ما كان ذلك الرجل منحرفا وتاركا الصلاة يكمل لمفرده، يعني تارك الجماعة معه، ولكنه افتتحها وأحب وواصل فيها. هل أكملها أين وصل فيها؟ الله أعلم. في هذه الرواية ما ذكر. قال: فانحرف رجل فسلم، وزيادة فسلم من مفاريد محمد بن عباد، وإلا انحرف رجل وأتم صلاته فلا يلزم التسليم. أنت إذا صليت خلف إمام أطال بما لا تطيقه فنويت الانفصال، يكمل بدون ما تسلم، بحيث أنك تصير معه تسلم ثم تدخل في صلاة جديدة. زيادة فسلم فيها ما فيها، فسلم. مرت بك شاذة؟ هذا من قبل، ونحن ما أظن مرت بنا قديما. قال: فسلم ثم صلى وحده وانصرف. قالوا له: أنافقت يا فلاه، يعني ترك الصلاة معهم. قالوا: أنافقت يا فلان. قال: لا والله، لا والله، أي ما نافقت، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح. هكذا الأنصار كانوا ينضحون على الجمال، ينزع الماء من جوف الأرض ثم ينضح على المزرعة ويسقي ما سقى ويزيد مرة ثانية بالغرب والدلو الكبير ذاك، وهكذا من الجلد، من الجلد ونحوه، فيسقي مزرعته، ما هناك مضخات. وهذه الحالة متعبة، يبقى سارح مع الجمل هكذا يسوقه ويرجع، أو مع الثور ينضحون على الثيران على الجمال، أكثر ما يكون على الجمال لأن الدلو ثقيل، وربما سموه الغرب الذي يغرب في الأرض. فهذا متعب، يبقى يعني ساعاته على ذي الحال واضح. وثبت هذا أنه قال: لي جمل أنضع ناضح، أي ينضح عليه، وجمل أحج عليه. وهكذا أيضا من قصة الصحابة أنهم كانوا ينضحون الجمال، وهذه الطريقة راقية، كان الذي يتيسر له هذا يعتبر من المزارعين الكبار، أنه يزرع ويسقي مزارعه بالدلو هكذا ويحصل مياه عنده بئر وعنده كذا، يعتبر نعم. قالوا: يا رسول الله، يعني شكوا عليه ما يلقون، أو شكى بعضهم إلى بعض ما يلقى من، يعني من نزع الماء من الآبار على الناضح. قالوا: لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبنا منه أن يدعو الله لنا يفجر لنا من هذه الجبال أنهارا، يعني تعبوا من النضح، حتى إنهم ربما كان أحدهم ينضح في يوم الجمعة ولا يأتي إلا قبل صلاة الجمعة. فاجتمعوا بجماعتهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، لهذا الطلب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله ودعاه مجاب، فنطلب منه أن يدعو الله عز وجل يفجر لنا من هذه الجبال أنهارا. فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا. ما جاء بكم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. ومع التعب الذي هم فيه والنضح الذي كذلك وقليل من الماء، يعني ربما في يومه ما يسقي إلا جربة صغيرة على الناضح، مع ذلك التعب كله من صباح إلى الله أعلم متى، إلى ما شاء الله. فتلتفت بعضهم إلى بعض قال: الدنيا تريد الأمر الآن، أنتم في الخيار، إما أن يفجر لكم الأنهار من الجبال هذه تستريحون من النضح وتمتلئ الجرب، تمتلئ المزارع بالمياه، لا يسعك إلا أن تصرف الماء وتسقي، وإما الجنة مغفرة رب العالمين. ومعناه أنهم خلصوا نجية أو تناجوا فيما بينهم، فقالوا: يا رسول الله، تحدثوا فيما بينهم وادعوا الله أن يغفر لنا. وأعرضوا عن هذا الطلب تماما، طلب عن المياه والسيول وتفجير الأنهار إلى الآخرة. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وبقوا على نواضحهم. والظاهر والله أعلم أنه قال: لا تسألوني اليوم شيئا، فهل فهموا منه أنه أي واحد يسألون أي طلب سألوه أجيب، ولو أكثر لما كان داخلا تحت هذا الطلب هذا الموعد شيئا، ويعني ولو قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن يفجر لنا من هذه الجبال أنهارا وأن يغفر لنا، يعني كلا الأمرين، إلا أن ما فهموا منه أنه شيئا، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، فاختاروا الأفضل والباقي وما عند الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسوله فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، أي صلى بنا وأطال، ومعناه أنه متعب من العمل، والمتعب يأتي ناعس مرهق، يحتاج ينام، يأخذ يصلي ثم ينصرف، وربما إذا أطال فاته الخشوع وبقي واقف تجلدا بدون خشوع ولا تدبر، وهنا يفتن عن التدبر في صلاته وعن روح الصلاة وهي الطمأنينة، سيفتن عنها الإنسان، يبقى متى سيركع متى سيركع. نعم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، على من؟ على حبه، والله يا معاذ إني لا أحبك. فالمحبة لا تنفي التأديب، كون الإنسان يحب شخصا ليس معناه إذا أدبه ما يحبه، فقد حلف له أنه يحبه، أقسم له أنه يحبه، ومع ذلك عتبه في الإطالة خشية أن يحصل تنفير في الدعوة، وأن إنسان ربما يترك الجماعة ويصلي بمفرده خوفا من الإطالة، وأنه أيضا ربما يعني افتتن عن الخشوع في صلاته، فحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على إقبال الناس على الخير ومحبة ومزيد محبتهم للخير، وتعليما لهذا الشاب الحافظ عليه رضوان الله الفقيه. قال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أي تفتن مثل هؤلاء باعتبار أنه يفتتنون عن الصلاة، وأن اقرأ بكذا وكذا، اقرأ بكذا واقرأ بكذا، وعلمه، وسيأتي تعيين ما علمه إياه: شمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، يعني كل ما علمه من جزء عما ما يتساءلون. قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر. أبا الزبير بدل عمرو يكون حدث، أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو: نحو هذا. جيد، يعني متقاربة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ الناس. طيب، هذا الآن هذه الطريق ما فيها أنه سلم، طريق أبي طريق الليث عن أبي الزبير. نعم، ها؟ طيب، البيهقي يقول تفرد بها محمد بن عباد، بارك الله فيك. هذا علقناه للإخوان قديما، احنا في الدرس أظن قبل مرتين دراسة هذا، مرة أو مرتين. من معه كتابه؟ من معه التعليقة؟ عندك؟ قال عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، صرف رجل منه صلى فأخبر معاذ عنه قال: إنه منافق. يعني أن أصحاب معاذ أيضا قالوا: نافقت. وهكذا أيضا معاذ يقول قال: إنه منافق، معناها أنه يكسل في الصلاة، ما عنده إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. وهذا معناه ليس في كل الصلوات يلزم هذا، بل من أمى الناس فليخفف، وهذا غالبا في صلاة العشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي فريضة ثم يرجع يصلي بهم نافلة وهم مفترضون، فيكون من صلاة المفترض خلف المتنفل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، بل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لما يعني لما حج صلى في الحرم الظهر المسجد الحرام بالناس ثم ذهب إلى منى فصلى بهم، ذهب إلى منى ولم يكن يصلوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلاته الأولى فريضة والثانية نافلة وهم مفترضون خلفه ولهم فريضة. وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة. سأل ما علينا ما لم يجز هذا، قد نص الحديث دل الحديث لهذا على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد رجلين قال ما لكما ألستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله لكننا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم فوجدتم، قال صلوا واجعلوها سبحة، سيكون صلاتهم خلفهم بماذا؟ نافلة خلف مفترض، تنفل خلف مفترض، وصلاة أولئك الصحابة خلف معاذ مفترضون خلف متنفل، والأمر واسع في ذلك جدا. وقال صلى الله عليه وسلم قم من يقوم فيتصدق على هذا، ماذا يتصدق عليه، بالفريضة ولا النافلة؟ سيصلي، يقوم معه يصلي نافلة، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل رجل قال فمن يقوم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه نافلة مع مفترض، الإمام مفترض والمأموم متنفل، فهذا وهذا كله جائز، وهذا الخلاف ما علينا منه. لما ذكر خلافهم قال أول بعضهم يقول منسوق، قال كل هذه التأويلات دعا ولا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث لأنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، وهذا فيما إذا صليت المغرب خلف مصلي العشاء، هو سيقوم للرابعة وأنت ماذا تصنع؟ ها؟ فاتتك المغرب وجدت من يصلي العشاء قام للرابعة، ماذا تصنع؟ ها؟ يسلم؟ يعني أحد أمرين، إما أن ينوي الانفصال فيجلس حتى يسلم إمامه فيسلم معه ثم يقوم يصلي العشاء مع جماعات أخرى أو منفرده كما يتيسر، وأفضل من ذلك أن ينوي الانفصال فيصلي ويتجوز في صلاته، سلم يعني يتشهد ويسلم ثم يقوم فيدرك مع الإمام ركعة من صلاة العشاء فتكتب له جماعة المغرب وجماعة العشاء، واضح هذا؟ نعم هذا أفضل. فإذا نية الانفصال جائزة في مثل هذا الحال، والصورة الأخرى أجمل وأوضح لاجتماع الجماعتين بها. وهذا كثيرا ما يحصل في المطارات وأماكن الرحلات، أماكن يعني زمان الباصات وكذا السفريات يحصل هذا مع ويسألون عنه كثيرا عن هذه الصورة. طريق أخرى نكتب لها إن شاء الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر. الدرس الليلة مع حديث جابر رضي الله عنه، إنما تممنا ما كان قد حصل من حديث البراء، أو هو درس يعني حد مستقل، حديث البراء وحديث جابر. حديث البراء في التين والزيتون وحسن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، تعليمه كيف يقرأ بالناس، يعني ماذا بالسور التي يقرأها للناس. أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. ومما ذكر النووي على هذا الحديث قال وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه. أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر، أنه يقطع الصلاة، والثاني لا يجوز مطلقا أن يقطع الصلاة مع إمامه، والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. وعلى هذا العذر هو ما يسقط عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنه بسببه، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله عنه. وهذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم من تسليم، هذا ما ثبت، وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه المسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر والله أعلم. كلام النووي هذا مستدرك متتبع عليه أن السلام لفظ السلام لا تثبت فلا يبطل صلاته بل يتم صلاته، ولم يستأنفها الرجل فسلم ثم صلى أخذ منها أنه بدأ صلاته وصلى، والصواب أنه أتم ما بقي منها. ثم نبه على جواز قول سورة البقرة، سورة النساء، سورة المائدة، سورة كذا، وأن أحاديث كثيرة تؤيد هذا القول، وإنما جاء حديث في هذا يعني كرهه بعضهم ولا لكراهته دليل صحيح. كم قرأنا أحاديث؟ حديث البراء في صلاة العشاء ماذا؟ بالتين والزيتون وحسن الصوت وما إلى، وحديث جابر قصة معاذ وأن القراءة بنحو التين والزيتون والشمس وضحاها وما إلى ذلك كلها في العشاء. صلاة العشاء صلاة يعني ما فيها تطويل. العلة في ذلك أن الناس يأتون مشتاقين للراحة، يعني طالبين الراحة يعني بعد أتعاب وبعد ما يقومون به في النهار، فكان ذلك من أسباب التخفيف. ثم إن العلة في التطويل لصلاة الفجر أنها قراءة مشهودة، وأن الناس بعد راحة فيستغلون بعد ذلك النشاط شيئا، إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، من التطويل والتعبد. وأن الظهر في وسط النهار، والقيلولة أول النهار على الأصل فيها، فيكون بعد راحة قيلوا فإن الشياطين لا تقل عن هذا شيء من الراحة، وهكذا. فهذا يدل على أن الإنسان يأخذ العبادة على قدر نشاطه، كلما كان أنشط كان أمكن وأعبد. يكتفي بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.